الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروسنا في كتاب الأدب من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. قال المؤلف فيه: باب قتل الحيات. الحيات أناثي الثعابين، تطلق ويراد بها الجميع، الذكور والإناث منهن. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سالمناهن منذ حاربناهن، ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. هذا حديث حسن الإسناد، في إسناده ابن عجلان وأبوه صدوقان. وقوله ما سالمناهن أي ليس بيننا وبين الحيات صلح منذ وقع بيننا وبينهن الحرب والمعادات، فإن من الأمور الجبلية وجود منافرة بين الحية والإنسان، ومن ثم كل منهما يطلب قتل الآخر. وقوله ومن ترك شيئا منهن أي أن من ترك قتل الحيات خوفا منهن فيخاف من أن يكون هناك ثار أو نحوه فليس منا، أي ليس على طريقتنا. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني. هذا الحديث فيه رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ولما مات ابن مسعود كان ابنه عبد الرحمن صاحب 6 سنين، ولذا قال كثير من أهل العلم بأنه لم يسمع منه. وعبد الحميد السكري كان يبيع السكر ويشتريه ويعمله. وقوله اقتلوا الحيات كلهن، ظاهر هذا أنه شامل لجميع أنواع الحيات. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه قبل قتل الحية يتم إنذارها، وحينئذ قال بعضهم هذا خاص بالمدينة، وبعضهم قال بأن الإنذار يكون في وقت واحد 3 مرات، وبعضهم يقول يكون الإنذار 3 أيام. وقوله فمن خاف ثأرهن أي انتقامهن وقيام قرابتها بقتل من قتلها. قوله هنا قال الإمام أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا موسى بن مسلم قال سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن. هذا الحديث فيه التردد في رفع هذا الخبر وعدم رفعه، فإن موسى بن مسلم لم يجزم بأن عكرمة رفعه. وقوله مخافة طلبهن أي مخافة الثأر من الحيات تجاهه. قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن موسى الطحان قال أخبرنا عبد الرحمن بن صابت عن العباس بن عبد المطلب أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نريد أن نكنس زمزم، وإن فيها من هذه الجنان، يعني الحيات الصغار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن صابت عن العباس رضي الله عنه، وقد شكك في سماعه منه طوائف أهل العلم، طوائف من أهل العلم، ومن ثم هذا الخبر لم يتصل إسناده. وقوله إنا نريد أن نكنس زمزم، أي ننظفها ونزيل فيها المخلفات التي تكون فيها. قال: وإن فيها، يعني في زمزم، من هذه الجنان، يعني فسرها بأنها الحيات الصغار. قال: وهذا التفسير كأنه من العباس أو من دونه. قال: فأمر بقتلهن. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. قال: وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. وقوله اقتلوا الحيات، هذا اللفظ لفظ عام وفيه أمر، والجمهور على أن الأمر هنا ليس للوجوب، وقال طائفة بل هو على أصله، ومن صرفه عن الوجوب قال بأن هذا الأمر قد جاء بعد توهم عدم مشروعية هذا الفعل وجوازه، ولذا لم يكن الأمر فيه للوجوب. وقوله ذا الطفيتين، هذا نوع من أنواع الحيات يكون على ظهرها خطان أسودان، وكأن كل واحد منهما خوص أو نحو ذلك. قوله والأبتر، هذا أيضا من أنواع الحيات، وهو حية قصيرة الذنب ولكنها شديدة السم، ولذا يقال بأنها سريعة الإماتة، وبعضهم سماها الأصيلة. قال: فإنهما، يعني هذان، يعني هذين النوعين، يلتمسان البصر، أي يخطفان ويطمسان النظر بسمهما، إما بما يقذفانه من السم أو باللسع أو نحو ذلك. قال: ويسقطان الحبل، أي أنهما إذا نظرت إليهما المرأة الحامل أسقطت جنينها من بطنها، قيل لخوفها منهما، وقيل فيهما خاصية سمية. قال: وكان عبد الله، يعني ابن عمر، يقتل كل حية بناء على هذا الحديث وجدها، فأبصره أبو أمامة أحد الصحابة من النقباء وقد عاش إلى خلافة علي، أو زيد بن الخطاب وهو عم عبد الله بن عمر وهو يطارد حية، أي كان عبد الله يتابع حية من أجل قتلها، فقال إنه نهي، أي منع عن ذوات البيوت، أي عن قتل الحيات صواحب البيوت. ومالك قال: هذا الحديث إنما هو في بيوت المدينة، قال: لأنه قد أسلم بعض الجن فكانوا يتمثلون بالحيات. وبعضهم قال: هذا خاص ببيوت المدن فقط. وقال المؤلف رحمه الله: المقصود أن الحديث فيه أن ما لم يكن من الحيات مما يختص بالبيوت فإنه يشرع قتله. قال المؤلف: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين أو والأبتر، قال: فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. هذا حديث صحيح قد أخرجه الشيخان، وفيه النهي عن قتل حيات البيوت، وفيه مشروعية قتل هذين النوعين من الحيات وهما ذو الطفيتين والأبتر. وقال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر وجد بعد ذلك، يعني بعدما حدثه أبو لبابة، حية في داره فأمر بها فأخرجت، يعني إلى البقيع، وذلك من حرص ابن عمر على الأخذ بهذه الرواية. وفيه حجية خبر الواحد وعمل الصحابة بها، وفيه أن حيات البيوت لا يبادر إلى قتلها. قال المؤلف: حدثنا ابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة عن نافع في هذا الحديث، قال نافع: ثم رأيتها بعد في بيته. هذا الحديث فيه أسامة بن زيد صدوق، فالخبر حسن الإسناد. قال نافع: ثم رأيتها، يعني أن الحية التي أخرجت إلى البقيع رجعت مرة أخرى وعادت إلى بيته. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال: حدثني أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودانه، فخرجنا من عنده فلقينا صاحبا لنا وهو يريد أن يدخل عليه، فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد، فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهوام من الجن، فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه 3 مرات، فإن عاد فليقتله فإنه شيطان. هذا الحديث فيه رجل مبهم، حيث قال: لقينا صاحبا لنا، أو لقينا صاحب لنا، ومن ثم لم يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو يحيى: انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودانه، لعله من مرض قد جاء لديه. قال: فخرجنا من عنده، أي من عندي أبي سعيد، بعد زيارته في مرضه. قال: فلقينا صاحبا لنا، أي وجدنا عند خروجنا من أبي سعيد رجلا كنا نصاحبه. قال: وهو يريد أن يدخل عليه، يعني على أبي سعيد يعوده. قال: فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد، أي توجهنا جهة المسجد فجلسنا فيه. قال: فجاء ذلك الرجل فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهوام جمع هامة، والهامة ما له سم يقتل كالحية، إن الهوام من الجن، فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه 3 مرات، أي ليقول له: أنت بالحرج في بقائك في مكاني، وأنت في مخالفة لأمر الله وضيق من أمرك إن عدت إلينا. فإن عاد، أي رجع مرة أخرى بعد التحذير، فليقتله فإنه شيطان. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا يزيد بن موهب ابن موهب الرملي قال: أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن صيفي أبي سعيد مولى الأنصار عن أبي السائب قال: أتيت أبا سعيد الخدري فبينما أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء، فنظرت فإذا حية، فقمت، فقال أبو سعيد: ما لك؟ فقلت: حية ها هنا. قال: فتريد ماذا؟ قال: قلت أقتلها. فأشار إلى بيت في داره تلقاء بيته، فقال: إن ابن عم لي كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهله، وكان حديث عهد بعرس، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يذهب بسلاحه، فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت، فأشار إليها بالرمح، فقالت: لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني. فدخل البيت فإذا حية منكرة، فطعنها بالرمح، ثم خرج بها في الرمح ترتكض. قال: فلا أدري أيهما كان أسرع موتا، الرجل أو الحية. فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ادعوا الله أن يرد صاحبنا. قال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة، فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه 3 مرات، ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث. قال: حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن ابن عجلان بهذا الحديث مختصرا، قال: فليؤذنه 3، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. هذا حديث حسن الإسناد، فيه ابن عجلان، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال أبو السائب: أتيت أبا سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه، قال: فبينما أنا جالس عنده سمعت تحت سريره الذي يجلس تحريك شيء، أي حركة، فنظرت فإذا حية، فقمت، أي من مجلسي. فقال أبو سعيد: ما لك؟ يعني لماذا قمت؟ فقلت: حية ها هنا، أي شاهد تحت السرير، فإنه يوجد تحته حية. قال: فتريد ماذا؟ أي ماذا ستفعل؟ قال: قلت أقتلها، يعني يقتل الحية. فأشار أبو سعيد إلى بيت في داره، أي غرفة من غرف ذلك الدار، تلقاء بيته، أي مقابلة لبيت أبي سعيد. فقال أبو سعيد: إن ابن عم لي كان في هذا البيت، يعني البيت المجاور، فلما كان يوم الأحزاب، يعني غزوة الخندق، استأذن إلى أهله، وكان حديث عهد بعرس، أي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له ليعود إلى زوجته، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يذهب بسلاحه، أي بما يقاتل به، فإنهم في معركة وغزو، فخشي عليه. قال: فأتى داره، يعني أن ابن عمه أتى إلى مسكنه، فوجد امرأته قائمة على الباب، يعني أنها خرجت من البيت وأصبحت خارج البيت، فغار من ذلك: كيف تخرج من البيت بهذه الهيئة؟ فأشار إلى المرأة بالرمح كأنه أراد أن يطعنها غيرة وحمية، فقالت: لا تعجل أي لا تستعجل بالطعن أو العقوبة حتى تنظر ما أخرجني، أي تعرف السبب الذي خرجت من أجله. قال: فدخل البيت فإذا حية منكرة، أي كبيرة شنيعة. قال: فطعنها بالرمح، أي أصابها، أصاب الحية. ثم خرج بها، أي أن الرجل خرج بالحية في الرمح، ترتكض أي تضطرب وتتحرك، لا زالت الحياة فيها. قال: فلا أدري أيهما كان أسرع موتا، الرجل أو الحية. فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوا الله أن يرد صاحبنا، أي أن يحييه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لصاحبكم، أي أن ما ينفعه هو الاستغفار، فإنه قد مضى سبيله. قال: فأتى قومه، قال ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة، فإذا رأيتم أحدا منهم، يعني مما يمكن أن يكون من هؤلاء الحيات، فحذروه ثلاثة، أي خوفوه، واطلبوا منه أن يبتعد، وقولوا له: لا تؤذينا. ثم إن بدا لكم بعد، أي إذا لم يمتثل لهذا التحذير ولم يخرج من عندكم وبدا لكم وظهر لكم أن تقتلوه بعد ذلك، فاقتلوه بعد الثلاث. قيل المراد 3 مرات إحذار، وقيل 3 أيام. وفي اللفظ الآخر قال: فليؤذنه، أي فليعلمه 3. وهذا فيه دلالة على أن المراد بالثلاث 3 مرات تحذير. قال: فإن بدا له بعد، يعني بعد إعلامه وتحذيره، فليقتله، فإنه شيطاني، فليس بجني مؤمن. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني مالك عن صيفي مولى بن أفلح قال: أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري فذكر نحوه وأتم منه. قال: فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم. وقوله فآذنوه 3 أيام، هذا تفسير للإعذار والتحذير السابق. فهنا قولان: القول الأول أن المراد بالثلاثة تحذيره 3 مرات، والقول الثاني أن المراد 3 أيام. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال: إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح، أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان، أن تؤذون أو ألا تؤذون، فإن عدن فاقتلوهن. هذا الحديث ضعيف الإسناد، في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، ومن ثم فهذا الخبر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله سئل عن حيات البيوت، أي ما يسكن من الحيات في البيوت، فقال: إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنهم فقولوا أنشدكن، أي أو طالبكن وأسألكن وأرجو منكن الالتزام بالعهد الذي أخذ عليكن نوح. وبعض أهل العلم قال: كان عهدا أخذه نوح على الثعبان والحيات عند إدخاله السفينة ألا يؤذي. قال: وأنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان، يعني أنه قد أخذ عليهن عهدا ألا يؤذينا. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه قال: اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. هذا الحديث منقطع الإسناد، فإبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود، وقوله إلا الجان الأبيض هذا نوع من أنواع الحيات يقولون بأنه لا يؤذي وبأنه لا يعتدي. قال: الذي كأنه قضيب فضة، أي أنه قطعة من الفضة قد قضبت. قال الإمام أبو داود: فقال لي إنسان: الجان لا ينعرج في مشيته، أي لا ينعطف. فإن كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله. باب في قتل الأوزاغ. الوزغ دويبة صغيرة مؤذية، بعضهم يسميها سام أبرص، ومن خاصيتها أنها تلقي السم في الطعام وتؤثر فيه، ولذا أمر بقتله. قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا. سماه فويسقا لأنه مضر يلقي السم في الطعام. وهذا حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الخبر على جواز قتل الوزغ في الحرم لحديث: خمس فويسقات يقتلن في الحل والحرم. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية. هذا حديث جيد الإسناد صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفيه الترغيب في قتل الأوزاغ والحث على الإسراع في قتلها. قيل أراد بالضربة الأولى أن يحسن إليه بسرعة ورود الموت عليه، وقيل بأن من قتله في المرة الأولى دليل على حرصه ورغبته المؤكدة في امتثال أمر الشارع، وقيل بأن المقصود بذلك أن من قتل الوزغ أول مرة معناه أنه متمرس، وبالتالي يستحق من الأجر ما لا يستحقه غيره. وقال بعضهم بأنه ينبغي العكس، لأنه إذا كثرت المشقة ينبغي أن يكثر الأجر، وهذا فيه نظر، فإن المشقة ليست مطلوبة لذاتها، وإنما إذا وقعت المشقة في طريق العبادة زادت أجور من فعل تلك العبادة. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل أنه قال: حدثني أخي أو أختي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أول ضربة 70 حسنة. هذا الحديث علاوة على ما فيه من الجهالة، جهالة أخي سهيل، فإنه منقطع. قال المنذري: ليس في أولاد أبي صالح من أدرك أبا هريرة، وهم هشام بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح يعرف بعبادة، وسودة بنت أبي صالح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في قتل الذر، والمراد بالذر صغار النمل. قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه: فهل نملة واحدة، أو فهل نملة واحدة. قوله في هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم. قوله نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، أي أراد أن يستفيد من ظلها، فلدغته أي لسعته نملة، فأمر بجهازه يعني ما هيئ لنومه أو جلوسه، فأخرج من تحت الشجرة، يعني أن متاعه أخرج من تحت الشجرة، ثم أمر بها، أي أن النبي أمر بتلك الشجرة فأحرقت، فأوحى الله إليه يعني إلى ذلك النبي: فهل نملة واحدة، أي هل كانت هذه العقوبة لنملة واحدة التي قرصتك، لأنها هي الجانية، وأما غيرها من النمل فليس له جناية. وفي هذا النهي عن إحراق الشجر، والنهي عن إحراق الذر والحشرات الصغار. قال المؤلف: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قوله إن نملة يعني واحدة قرصت، أي لسعت نبيا من الأنبياء. اختلف من هو هذا النبي، وما دام أنه أبهم في الحديث فلا فائدة من تسميته. قال: فأمر ذلك النبي بقرية النمل، أي مواطن سكن النمل، فأحرقت تلك القرية على ما فيها من النمل، فأوحى الله إليه يعني إلى ذلك النبي، إلى ذلك النبي: أفي يعني هل من المقبول أنه من أجل قرصة نملة واحدة تهلك أمة كاملة؟ أفي أن قرصتك نملة يعني واحدة أهلكت أمة، أي أمرت بإهلاك قرية النمل، وقد كانت هذه الأمة واحدة من الأمم التي تسبح. واستدل بهذا على أن النملة المؤذية لا بأس من قتلها بغير الإحراق، وتكون قد استدل بهذا الحديث على أن النمل المؤذي لا بأس من فعل ما يؤدي إلى هلاكه بدون أن يكون ذلك من طريق النار، فإنه لا يجوز أن يعذب شيء من المخلوقات بالنار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه ابن ماجه. وقوله نهى عن قتل 4 يعني أن قتل هذه الأصناف من الأمور المحرمة، لأن الأصل في النهي أن يدل على التحريم. قوله 4 من الدواب: الأول النملة، بعضهم رواها بالرفع النملة، وبعضهم رواها بالكسر بالجر، وكلاهما جائز. وقيل للجمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله أن هذا الحديث في النمل الذي هو الكبار، والحديث الذي قبله هو في الذر وهو في النمل الصغار. وقيل بأن هذا الحديث فيما لا ضرر فيه ولا يلحق الضرر، وأما إذا كان مضرا فإنه يجوز قتله إذا لم يندفع إلا بالقتل. والنحلة هي هذه الدابة التي تطير ويستخرج منها العسل. وأما الصرد فهو طائر ضخم الرأس له منقار وريش كثير، وفي الغالب أنه يكون بلونين أبيض وأسود. والنهي عن قتل النحل لما فيه من منفعة العسل والشمع، والهدهد والصرد لا يجوز أكل لحمها، لأن ما نهي عن قتله لم يجوز أن يؤكل. ففي الحديث تحريم قتل هذين النوعين وتحريم أكل لحمهما. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال أبو داود وهو الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، قال: فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذا؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. هذا حديث رجاله ثقات، إلا أن فيه علة، وهي أن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يثبت سماعه من أبيه، ومن ثم قيل بأن الخبر منقطع. قوله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، أي ذهب من أجل أن يقضي الحاجة. قال: فرأينا حمرة، وهي نوع من أنواع الطيور صغير يماثل العصفور، وجمهور أهل العلم على جواز أكلها. وقد جاء في حديث ثابت هذا الخبر، حيث أخرج أبو داود الطيالسي والحاكم من حديث ابن مسعود قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رجل غيظة فأخرج منها بيض حمرة، فجاءت الحمرة ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم فجع هذا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، أخذت بيضها. فقال: رده رده رحمة لها. قوله في هذا الحديث: فرأينا حمرة معها فرخان، أي ولدان لهذه الحمرة، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، أي ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتها، وتنزل وتدنو من الأرض وكأنها تريد أن تسقط وهي لا تسقط. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع، أو من فجع هذه بولدها، أي من جعل هذه الحمرة تصاب بالمصيبة الشديدة بفقد أولادها وبأخذ فرخيها. ثم قال: ردوا ولدها إليها، أي أعطوا الحمر أولادها. قال: ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قرية نمل، أي مسكن النمل الذي تجتمع فيها، قد حرقناها، أي أدخلنا النار فيها فأحرقناها. فقال: من حرق هذا؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. والعلماء على أنه لا يصح أن يعذب أحد بالنار، ولذلك رأوا أن من قتل غيره بالنار فإنه لا يقتص منه بذلك، وهذا قول الجمهور خلافا لبعضهم. قال المؤلف: باب في قتل الضفدع. الضفدع دويبة صغيرة، وتكون بين الماء وبين البر، تكون بين البحر وبين البر، ومن صفتها أنها تنقز ويصدر لها صوت. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه النسائي والحاكم وصححه، وفيه أنه لا يجوز قتل الضفدع، وفيه أنه لا يجوز أن تؤكل الضفدع، فليست الضفادع من الأكلات المباحة، وبذا قال الجمهور. وفيه أيضا أن التداوي لا يكون إلا بالمباحات، وأن ما لم يكن من المباحات فإنه لا يجوز التداوي به. وفي الحديث أيضا أنه وفي الحديث أيضا جواز التطبيب لمن كان ماهرا عارفا بالطب، وفيه جواز تخصص الإنسان وانقطاعه لعمل التطبيب، فإنه قال: إن طبيبا، فدل هذا على جواز اختصاص الرجل بمهنة الطب. وقوله عن ضفدع يجعلها في دواء فيه أنه يجوز التداوي بالمباحات، وقوله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، هذا يدل على أن الضفدع مما يحرم أكله، وأنه لا يجوز صيده، وأنه لا يحل ولا يحل بيعه. فإن قال قائل بأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فلما لم تبيح الضفادع؟ قيل عن هذا جوابان: الجواب الأول أن هذا الحديث إنما هو في الحيوانات التي لا تعيش إلا في الماء، أما ما يتمكن من العيش في البر أو يتمكن من العيش في البحر والبر فهذا لا يدخل في حديثه هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والجواب الثاني على فرض دخوله فلا يبعد أن يكون الحكم العام بالجواز قد خصص في الضفدع، والقاعدة أنه إذا تعارض وتقابل عام وخاص فإننا نعمل بالخاص في محل خصوصه ونعمل بالعام فيما عدا ذلك. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.